أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقا عن أنواع الأدلة التي يستنبط على أساسها الأحكام الشرعية، وذكرنا نوعين من الأدلة. النوع الأول الأدلة المحرزة التي تحرز الحكم الشرعي وتكشف عن الحكم الشرعي، والإحراز بمعنى الكشف. وفي الأدلة المحرزة هناك نوعان من الأدلة: الأدلة القطعية والأدلة الظنية التي جعل الشارع لها الحجية. والنوع الثاني الأدلة غير المحرزة، وهي الأصول العملية التي تعطي الوظيفة العملية ولا تكشف عن الحكم الشرعي. ثم أخذنا حجية القطع، وحجية القطع تعني المنجزية والمعذرية، والعقل هو الذي يدرك حجية القطع، يعني ما نحتاج إلى دليل شرعي، فالعقل يقول إذا كان عندك قطع فإن هذا القطع يكون حجة عليك. ومعنى الحجية المنجزية والمعذرية. الآن يأتي إلى النوع الأول، وهو الأدلة المحرزة، ويتناول هذا الموضوع بشكل تفصيلي. فيقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المبادئ العامة، يقول: الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم، يعني القطع بالحكم الشرعي، العلم القطع اليقين بنفس المعنى، أو لا، يعني أو لا يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. فيأتي في الحالة الأولى إلى الدليل الذي يؤدي إلى القطع واليقين بالحكم الشرعي. فنسأل أول سؤال، أنه هذه الحجية من أين تأتي؟ تأتي الحجية من حجية القطع. هذه الحجية التي يقول بها العقل، فهذا القطع يكون حجة، يعني يكون منجزا ومعذرا بحكم العقل. فعلى أساس الدليل القطعي الذي له الحجية يأتي الفقيه ويستنبط الحكم الشرعي من هذا الدليل القطعي الذي يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، لأن القطع الدليل القطعي يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. فالقطع يكون كاشفا عن الحكم الشرعي كشفا تاما، يعني بنسبة 100%. فإذا كان عندي الكاشف التام، معنى ذلك أن هذا الدليل يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. فيقول: ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته، أو يستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع. إذا قلنا يستمد الدليل شرعيته، يستمد الدليل شرعيته، أو تستمد شرعيته، على أي حال، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل، حجة يعني منجز ومعذر كما مر سابقا. فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. يأتي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه الآن إلى ذكر مثال على الدليل القطعي، فيقول: ومن نماذجه القانون القائل. لما الشهيد يقول القائل يعني ما يسلم بهذا القانون، ورح يأتي بعدين أنه في هذا القانون الذي يقول كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، يعني مقدمة الواجب واجبة، هذا ما يقول به المشهور. سيد الشهيد ما يقبل هذا، لذلك قال القانون القائل. رح يأتي فيما بعد يقول الشهيد بأن مقدمة الواجب ليست واجبة، بل مقدمة الواجب يكون المسؤول، يكون المكلف مسؤولا عن الإتيان بها حتى يستطيع أن يحصل الواجب، لأن الوجوب يكون بالجعل الشرعي من قبل الشارع، مو كيف نقول هذا واجب وهذا مو واجب. فمقدمة الواجب لا نستطيع أن نقول إنها واجبة، لأن الوجوب لا يترشح من شيء إلى شيء، بل الشارع يقول هذا واجب وهذا ليس بواجب. فإذن المشهور يقول بأن مقدمة الواجب واجبة، الشهيد ما يقبل هذا، يقول أن مقدمة الواجب المكلف يكون مسؤولا عن الإتيان بها من أجل تحصيل الواجب. طبعا التفصيل يأتي بالحلقة الثانية إذا درست الحلقة الثانية. واجب هذا القانون اللي يقولون فيه المسؤول المشهور، الشهيد يقول لا، المكلف مسؤول عن الإتيان بالوضوء حتى يستطيع أن يصلي، حتى لو يعني بنفسها ما تعتبر صحة تنوي القرب لله. نعم، إذا كان عندك دليل شرعي يقول بأن الوضوء واجب من أجل الصلاة نأخذ الدليل الشرعي، إذا ما عندنا دليل شرعي فيأتون إلى هذه القاعدة العقلية التي يقول مقدمة الواجب واجبة، الشهيد ما يقبل هذا، يقول أنت تريد أن تصلي أنت مسؤول عن الإتيان بالوضوء، فمن حيث المسؤولية نعم، لأنك لا تستطيع أن تأتي بالصلاة إلا إذا أتيت بالوضوء، ما يعني هذا أن الوضوء واجب. إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة راح يصير بأن نقول بأن الوضوء أنت مقدمة الوضوء شنو؟ أنك تحضر الماء، فيصير تحضير الماء واجب. إذا سابقا قلنا بأن من أجل تحضير الماء لابد أن يحفر بئرا، فيصير حفر البئر واجب. من أجل حفر البئر تحتاج إلى عدة وأدوات، فيكون تحضير الأدوات واجب. من أجل تحضير الأدوات لابد أن تذهب إلى السوق، فيصير الذهاب إلى السوق واجب. وهكذا تتعدد الواجبات، مع أننا الواجب إذا لم تؤديه، الآن سألت فصلت أدش في التفصيل شوية، الواجب إذا لم تأتي به أنت مأثوم، فحينما لا تصلي كم إثم عليه؟ مو أنت، هو الذي لا يصلي كم إثم عليه؟ إثم واحد. لو قلنا الوضوء واجب مفروض إذا تركت الوضوء يكون عليك إثم أو عليه إثم، ما حضرت الماء عليه إثم، ما أتيت ما حفرت البئر عليه إثم، وهكذا تتعدد الواجبات. فإذا قلنا بأن الوضوء واجب راح يصير إنسان لا يتوضأ لا يصلي يصير عليه إثمين، وإحنا ندري إذا ترك الصلاة عليه إثم واحد، فإذا هذا الوضوء لا يكون واجب لي من أجل تحصيل الواجب الثاني، وإنما يكون فيه مسؤولية أن المكلف لابد أن يأتي به حتى يستطيع أن يصلي. فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا عقليا، أنا ما عندي شيء بالشرع، ما عندي رواية تقول مقدمة الواجب واجبة، فهذا الدليل دليل عقلي، يعني العقل يقول بأنه إذا كان عندك مقدمة للواجب فهذه المقدمة تكون واجبة. هم يقولون بأن هذا الدليل عقلي قطعي، الشهيد ما يقبل هذا رضوان الله تعالى. يعتبر دليلا قطعيا عقليا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. هذه الحالة الأولى هو فصل أول شيء، قال الدليل إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو لا، الآن يأتي. وأما في الحالة الثانية، يعني الدليل الذي لا يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، هذا الدليل يكون دليلا ناقصا، قل دليلا ظنيا. الدليل الظني يكشف عن الحكم الشرعي كشفا ناقصا. يعني إذا قلنا بأن الدليل القطعي عندك إضاءة بحيث تسفر المكان، تسفر عن الحكم الشرعي، الدليل الظني إضاءة خافتة، فنعم تكشف عن ما يكون أمام هذا الضوء ولكن كشف ناقص. فالدليل الظني يكون دليلا له الكشف الناقص في مقابل الكشف التام الذي هو الدليل القطعي. هذا الدليل الظني، المولى عز وجل تارة يقول لك خذ بهذا الدليل الظني، وتارة أخرى يقول لك لا تأخذ بهذا الدليل الظني، الدليل الثاني. مثلا خبر الثقة يعتبر حجة، فالشارع أعطى خبر الثقة، أعطى الحجية لخبر الثقة. مثال عدم الحجية القياس، فالشارع لم يعطي القياس أو لم يعطي الحجية للقياس، بل بالعكس عندنا روايات تقول بعدم حجية القياس. لا تقس فإن أول من قاس هو إبليس، إذا بهذا المعنى، إذا قيس الدين أو قيس الدين بالعقول محق الدين، بهذا المعنى في كثير من الروايات عندنا. فإذا هذا الدليل، الدليل القطعي حجة، الحجية له ذاتية بحكم العقل. الدليل الظني يحتاج إلى غطاء من الشارع حتى يمكن الاعتماد على هذا الدليل الظني، فالشارع يقول اعتمد على الدليل الظني الأول كخبر الثقة، ولا تعتمد على الخبر الظني الثاني مثل القياس. فإذن الشارع هو الذي بيده إعطاء الحجية في هذا الدليل الظني، فيقول وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. فإذن إذا الشارع أعطى هذا الدليل الظني الحجية، هذا الدليل الظني يكون بمنزلة القطع، يعني نتعامل مع هذا الدليل الظني المعتبر لأن الشارع أعطاه الحجية، نتعامل معه كأنه قطع. فالفقيه على أساس هذا الدليل الظني يستنبط الأحكام الشرعية. ومن نماذج الدليل الناقص في الكتاب الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم، يعني إلى اليقين بمؤداه. الآن شخص ينقل لك خبر، يظل هناك احتمال أنه قد يكون مخطئا في النقل، فلنفرض أنه حصل حادث في الشارع، أتى هذا الشخص ونقل الخبر، في قد أصل الحادث، نعم وراء أصل الحادث، ولكن تفاصيل الحادث، يقول أن حدث ثم كذا ثم كذا ثم كذا، نقول من الممكن أنه قد أخطأ. نعم إذا كان قريبا من مكان الحادث ينقل لك الخبر قد يكون عنده دقة أكثر من البعيد، يعني إذا متجمهرين مجموعة من الناس لو تسأل كل شخص فيهم عن الخبر كل واحد ينقل لك شكل معين. فإذا هذا الثقة نقل الخبر الشارع يقول اعتمد عليه، ماكو طريق آخر. يعني البشرية منذ آدم عليه السلام إلى هذا الوقت يعتمدون على أخبار الثقة، ماكو طريق آخر. فخبر الثقة يعتمد. نعم عندك احتمال أنه قد يكون مشتبها، قد يكون مخطئا، ولكن الأصل أنه لا يكون كاذبا وإلا لا يكون ثقة. فإذن هو لا يكذب. نعم احتمال الاشتباه موجود، ولكن مع هذا نقول اعتمد على خبر الثقة، لأنه لا يوجد طريق آخر في نقل الأخبار إلا الاعتماد على أخبار الثقة. فإن خبر الثقة في الكتاب لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ أو الاشتباه أو أنه يفهم خطأ، ولكن الثقة لا يكذب، فهو دليل ظني ناقص، وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي، قل بمنزلة القطع. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. فإذا الشارع تارة يحكم بالحجية وتارة أخرى لا يحكم بالحجية. إذا قلنا بأننا نشك أن هذا الدليل الظني الله عز وجل أعطاه الحجية أو لا، ما هو الأصل؟ هل الأصل هو الحجية أو الأصل هو عدم الحجية؟ عدم الحجية. يعني إذا كان عندك دليل ظني بحثت ما لقيت دليل على حجيته، نقول الأصل عدم حجية الدليل الظني إلا ما قام الدليل عليه بأنه حجة. فإذا الأصل عدم الحجية. فيقول وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها. وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص إن كل دليل ناقص ليس حجة. إذا عندك فاصلة اشتبط فاصلة بعد الناقص تتمة الجملة. إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي، أي يثبت بالدليل الشرعي أنه حجة. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي على أنه حجة. فإذا نحتاج في حجية الدليل الظني أن يكون عندنا دليل قطعي على حجية الدليل الظني. لابد أن يكون عندنا دليل قطعي على حجية الدليل الظني. هل نستطيع أن نعتمد على الدليل الظني لإثبات الدليل الظني؟ ما ممكن، لأن الدليل الظني الثاني أيضا يحتاج إلى دليل قطعي لإثبات حجيته. والاعتماد على الدليل الظني لإثبات حجية الدليل الظني يستلزم الدور. مر عليكم الدور؟ يعني ألف يعتمد على باء وباء يعتمد على ألف. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أولا، وثانيا أو الدليل الظني الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي فيكون ظنا معتبرا. فإذا نقول ظن معتبر يعني هذا الظن يوجد دليل قطعي على حجيته، فإما دليل قطعي وإما دليل ظني معتبر، مثل خبر الثقة، والدليل الظني غير المعتبر مثل القياس. تقسيم البحث. الآن يأتي إلى ذكر تقسيم آخر. أخذنا دليل قطعي، دليل ظني. يوجد هنا تقسيم آخر، نقسم هذا الدليل المخلص إلى دليل شرعي ودليل عقلي. فإذا تقسيم من جهة أخرى، يعني نستطيع أن نقسم الأشياء إلى عدة أقسام من حيثيات مختلفة، من جهات مختلفة. مثل الإنسان نستطيع أن نقسمه إلى عالم وجاهل، نستطيع أن نقسمه إلى أبيض وأسود وأصفر، ونستطيع أن نقسمه إلى طويل وقصير، إلى بدين ونحيف. فإذا أقسام مختلفة للشيء الواحد من جهات متعددة. فهذا التقسيم الآخر للدليل المحرز. فيقول: والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أم لا، سواء كان قطعيا أم ظنيا، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الدليل الشرعي تعريفه، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي. إذن الدليل الشرعي هو الدليل الذي يصدر، يأتي من الشارع ويدل على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة الشريفة. والسنة هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. فإذا الدليل الشرعي عندنا الكتاب والسنة. والسنة ينقسم أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قول المعصوم إذا كان لفظا، أو فعل المعصوم إذا هو قام بفعل معين، أو تقرير المعصوم إذا شخص قام بفعل أمامه وهو سكت، يعني أنه راضي عن هذا الفعل، طبعا إذا لم يكن في مقام التقية. وإلا إذا كان في مقام التقية ما نستطيع أن نستكشف من سكوته شيء، نحتمل التقية هنا. والثاني الدليل العقلي. إذا الدليل الشرعي يأتي من الشارع، والدليل العقلي يأتي من العقل، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. إذا قضية العقل يدرك هذه القضية، وعلى أساس هذه القضية التي يدركها العقل الفقيه يستطيع أن يستنبط منها حكما شرعيا. كالقضية العقلية القائلة، أم أتى والشهيد مرة ثانية قال القائلة، بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب المقدم، يعني وجوب الشيء يستلزم وجوب المقدمة، يعني مقدمة الواجب واجب. إذا كان دليل عقلي قطعي فراح يكون حجة بذاته، ما يحتاج إلى دليل شرعي. إذا كان دليل عقلي ظني ما يمكن الاعتماد عليه إلا إذا أعطاه الشارع الحجي. في القياس، القياس ما عندنا أدلة شرعية. العقل يقول بأنه هذا القانون مقدمة الواجب واجب، هذا واحد. القياس ممكن يكون عن طريق العقل، يعني بأن تقيس شيء على شيء، فإذا كان هناك تشابه بينهما تعطي حكم الأول للثاني، طبعا إذا قلنا عن طريق العقل، أو إذا قلنا عن طريق العرف، فالعرف يقول إذا كان الشيئان متشابهين اعطي حكم الأول للثاني. والقسم الأول يعني الدليل الشرعي، والقسم الأول يعني الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين: أحدهما الدليل الشرعي اللفظي، قال سابقا الكتاب الكريم والسنة الشريفة. الآن الكتاب الكريم والسنة الشريفة نقدر نقسمه إلى قسمين: دليل شرعي لفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، يعني القرآن الكريم وقول المعصوم عليه السلام، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني فعل المعصوم وتقرير المعصوم. ما معنى تقرير المعصوم؟ أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله، على قبول هذا الفعل. فتقرير المعصوم يعني أنه يسكت على فعل بحيث نستكشف من سكوته أنه راض عن هذا الفعل، والفعل على قسمين: فعل فردي، شخص يأتي ويتوضأ أمام الإمام عليه السلام والإمام يسكت، يعني يقول له وضوءك صحيح، وتارة يكون السكوت عن فعل جماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، يعني في المجتمع الناس العرف يقومون بعمل معين والمعصوم عليه السلام يسكت عن هذا العمل، طبعا بشرط أن نستكشف من سكوته أنه راض عن هذا العمل الجماعي، عن هذه السيرة العقلائية. فإذا استطعنا أن نثبت أن الإمام عليه السلام يكون راضيا عن هذه السيرة العقلائية، يعني راضي عن هذا العرف الاجتماعي، فإذا ثبت يكون هذا العرف الاجتماعي مرضي من الإمام عليه السلام. الآن الأعراف الاجتماعية، هل نستطيع أن نستكشف أن سكوت الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف دال على أنه راضي عن هذه الأعراف الاجتماعية؟ يقول لا، لأنه غائب، لا يمكن أن نرى أنه ساكت أو ليس بساكت، يعني يمكن عنده اعتراض ولكن لا يتدخل. وعدم تدخل الإمام عليه السلام ليس ناشئا من نقص في الإمام، ولكن النقص فينا نحن، إذن نحن الذين نكون مسؤولين عن غيبة الإمام عليه السلام، الناس هم الذين تسببوا في غيبة الإمام واستمرار هذه الغيبة. فلو كان هناك أشخاص مهيئين، أو الناس بشكل عام يكونون مهيئين للظهور، الإمام ما عنده مانع، ما عنده مشكلة في الظهور، ولكن الظرف ليس مهيئ، وهذا الظرف بسبب الناس أنفسهم، لا بسبب الناس أنفسهم، لا بسبب أنه يوجد عندنا نقص في الإمام عليه السلام. فإذا الأعراف الاجتماعية الموجودة اليوم ما نستطيع أن نقول ما دام أن هذا عرف اجتماعي معنى ذلك أننا نطبق هذه الأعراف الاجتماعية حتى لو كانت بين المؤمنين، وهناك كثير من الأعراف الإيمانية أو الأعراف الاجتماعية منتقلة من غير المؤمنين إلى المؤمنين. مثلا الآن قد مثلا في الأعراس الآن هذه الموسيقى الموجودة حتى بين المؤمنين للأسف، يعني عوائل التي يفترض فيها أنها عوائل إيمانية مؤمنة، وهذه المشكلة مشكلة عامة موجودة بشكل عام. طبعا عدة مرات ندعو بأن إلى مقاطعة هذه الأعراس، مو أننا نذهب، النساء يذهبون في أول العرس يقولون آخر العرس راح نجيب الدي جي، من البداية تصير مقاطعة لهم حتى تدريجيا يصير عندنا عرف اجتماعي مقابل لهم. وطبعا العوائل المتدينة أيضا يحرصون على أن لا يأتون بهذه، حتى لو كانت على نحو مثلا الملاية تطق مثلا على الميكروفون أو على الأشياء الأخرى، بأن ما قاعد نستعمل آلات موسيقية، نقول حتى هذا لابد أن نحرص على أن لا يكون هناك مثل هذه أنواع في أعراسنا. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبول هذا الفعل. وفي القسم الأول يعني الدليل الشرعي بكلا نوعيه يعني اللفظي وغير اللفظي نحتاج إلى أن نعرف. فإذا في الدليل الشرعي نحتاج إلى في العنوان قال تقسيم البحث، فنحتاج إلى ثلاثة بحوث في الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي. أولا دلالة الدليل الشرعي، قل تحديد دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي. فكان إذا كان عندنا دليل شرعي نسأل على ماذا يدل هذا الدليل الشرعي. فإذا هذا البحث الأول في الدليل الشرعي. البحث الثاني في إثبات حجية تلك الدلالة. في البحث الأول قلنا هذا الدليل يدل على كذا، في البحث الثاني نقول أن هذا الدليل حجة أو ليس بحجة. هو نعم يدل على شيء، ولكن هذه الدلالة هل الشارع يعطيها الحجية أو لا يعطيها الحجية؟ فنقول إثبات حجية تلك الدلالة التي أتت في البحث الأول وذلك الظهور ووجوب التعويل يعني الاعتماد عليه. فإذن أولا نبحث أن هذا الدليل يدل على ماذا، ثانيا نقول أن هذا الدليل الذي يدل على هذا هل هو حجة أو ليس بحجة، يعني له المنجزية والمعذرية أو لا، يعني الشارع أعطاه الحجية أو لم يعطيه الحجية، وثالثا إثبات صدور الدليل من الشارع حقا، يعني هذه الرواية هل صدرت من الإمام أم لم تصدر عن طريق البحث مثلا في علم الرجال. فعندنا رواية نقول أن هذه الرواية هل صدرت من الشارع أم لم تصدر، القرآن الكريم هل هو صادر من الشارع أو لا، نقول نعم عن طريق التواتر. رواية معينة نسمعها نسأل أن هذه الرواية صدرت من الشارع حقا أو لا. فإذا نحتاج إلى إثبات أن هذه الرواية قد صدرت من الشارع. نعم بعد ما يعتمد عليه، يعتمد عليه شارع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، شارع يعني المشرع. في البحث الأول نسميه إثبات صغر الظهور، اكتب عندك هذا. في البحث الأول نسميه إثبات صغر الظهور، البحث الثاني نسميه إثبات كبر الظهور، البحث الثالث هو البحث في الطرق العامة لإثبات الصدور. تفضل. إثبات الصدور، صدور الرواية يعني. التفصيل شوف بعدين يبين بأن هذا هو التقسيم الأفضل أو نغير التقسيم. خلوا هذا للحلقة الثانية، بهذا المقدار في الحلقة الأولى نأخذ العناوين العامة في البحث. ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل. فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. ثلاثة أبحاث قالوا قضية الترجيع إلى الحلقة الثانية. أولا الدليل الشرعي، ألف الدليل الشرعي اللفظي. نعلم أن اللفظ يدل على معنى معين. أي لفظ الآن نلفظه ونتكلم به يخطر في ذهن السامع معنى معين، فعند سماع اللفظ ينتقل الذهن إلى هذا المعنى الموضوع لهذا اللفظ، فنحتاج هنا إلى أن نبحث عن دلالة اللفظ على المعنى، وأن هذا اللفظ كيف يدل على المعنى، ولماذا يدل على هذا المعنى، ولماذا يحدث التبادر في أذهاننا فننتقل من اللفظ إلى المعنى أو من المعنى إلى اللفظ. الآن تريد تفكر أنت في معاني معينة فتحول هذه المعاني إلى ألفاظ فتتكلم بهذه الألفاظ، أو بالعكس تتكلم بألفاظ فذهن السامع ينتقل إلى المعاني. فإذا نحتاج في الدليل الشرعي اللفظي، لأنه لفظ يدل على معنى فنحتاج إلى بحث في دلالة اللفظ على المعنى. هذا في العلم الحديث يبحث تحت علم الألسنيات أو علم اللسانيات، في الجامعات مثل هذا البحث موجود. علماءنا باحثين من زمان في هذه القضايا، الآن بحوث حديثة موجودة ضمن بحث الدلالة، فيأتي إلى بحث الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى. فيقول في التمهيد: لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي، لأن في اللغة ألفاظ مع معاني فاللفظ يدل على المعنى، بالنظام اللغوي العام، يعني ليس خاصا باللغة العربية فقط بل في كل اللغات هناك ألفاظ تدل على معاني، بالنظام اللغوي العام للدلالة نجد من الراجح، أخذت بحث الدلالة في المنطق ولا لا؟ أخذت زي. نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. أول سؤال: ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ فيقول: في كل اللغات هناك ألفاظ ترتبط بمعاني، بحيث أن كل لفظ إما أن يدل على معنى أو عدة معاني، مثل لفظ العين يدل على معنى أو عدة معاني، لفظ الأسد يدل على معنى واحد، لفظ العين له عدة معاني كما مر في علم المنطق، أو أن المعنى الواحد له عدة ألفاظ مثل أسد وغضنفر وليس. المهم في اللغات هناك ارتباط بين الألفاظ والمعاني، بحيث إذا سمعت اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى، أو العكس تصورت المعنى فينتقل الذهن إلى تصور اللفظ. إذا تارة تتصور اللفظ فتنتقل إلى تصور المعنى، أو تتصور المعنى فتنتقل إلى تصور اللفظ. فيقول: في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، بحيث يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، أو تصور المعنى إلى تصور اللفظ، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا لا يمكن التفكيك بينهما. قاعد يفسر معنى الارتباط: ارتباطا لا يمكن التفكيك بينهما، هذا الارتباط يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. إذا ما عندك فاصلة حط فاصلة هنا. وراح تجد في الكتاب كثير مواضع يحطون فاصلات في أماكن المفروض ما يكون فيها فواصل، أو بالعكس وكأن هذا الطباع شغلة ما خلى مجموعة من الفواصل ليجرها وين ما فيه. ما هي مشكلة كتبنا بشكل عام على أي حال، استاذنا حفظه الله كان يقول كأن هذا الطباح ماخذ مجموعة من النجوم، شلون النجوم بالسماء موجودة بهالطريقة، يحذفها وتي أي مكان. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. وأخذت بحث الدلالة في علم المنطق، راجعوا ذاك البحث الموجود في علم المنطق حتى تستفسرون بحث الدلالة. وترون الآن عندنا بعض القضايا اللغوية درسنا في أول الكتاب وبعض القضايا المنطقية، فمن يريد أن يدرس الأصول لابد أن ينتهي أولا من علم المنطق وعلم اللغة قبل ما يدخل في علم الأصول. فمقدمة الواجب واجب أو مسؤول. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن نتصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص المعروف في الخارج، وهو الذي يكون بلا لون ولا طعم ولا رائحة، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا، وتدل طرقة الباب على وجود شخص خلف الباب. وعلى هذا الأساس المفروض هني نحط نقطة ونبدأ من أول السطر فقرة جديدة، وهو لا حط فاصلة عندي ولا حط نقطة، مباشرة داخل على هذا الأساس. إذن نبدأ بفقرة جديدة. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة الآن يأتي، هذه العلاقة الموجودة بين تصور اللفظ وتصور المعنى نستطيع أن نأتي بشيء تكويني مشابه له بدرجة ما. العلاقة بين النار والحرارة، إذا كان عندي نار فلا بد أن توجد الحرارة، وكذلك إذا كان عندي لفظ فإن الذهن ينتقل إلى المعنى. فإذا هناك علاقة تشابه بين اللفظ والمعنى والنار والحرارة، باب التنظير يسمونه، بأن يحاول أن يحول هذا الشيء المعنوي إلى شيء مادي. والقرآن الكريم في الروايات أيضا كثير، القرآن الكريم عندنا لما نقول الصراط المستقيم هو تحويل أمر معنوي يحول إلى شيء مادي، أنه طريق، ماكو طريق هو مادي، ولكن من أجل تقريب الصورة إلى ذهن الناس، لأن الناس متعودين على الأمور المادية، فنأتي نقرب الصورة لهم عن طريق القضايا المادية. فيقول وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما. فالسؤال لماذا قال الشهيد سيد الشهيد تشابه إلى درجة ما؟ قال تشابه ويكفي. إذن لماذا قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى درجة، إلى قال إلى درجة ما؟ تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. حط فاصلة إذا ما عندك فاصلة. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى. إذن عندنا علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، والسبب للضوء غير أن عن سببية هنا وسببية هناك، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، والتصورات تكون في عالم الذهن. وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي، وبذلك يتضح لماذا قال إلى درجة ما. واضح ولا مو واضح؟ ليش قال إلى درجة ما؟ فكروا في نفس العبارات، هو ذاكر لماذا قال إلى درجة ما، وإن شاء الله تكتبون الجواب. لا إذا بتجاوب لا تجاوب الآن، اكتب إن شاء الله. بتجاوب على السؤال لا تجاوب الحين. ليش؟ يعني معناته كل واحد عنده لغة خاصة. ما على خلفية. لا، مع الكلمة في اللغة موضوعة لمعنى معين. الحين مثلا لو قلت مثلا ما في علم المنطق حب الأبوين. حب الأبوين شيء مجرد. الآن لما أقول حب الأبوين ما يأتي نفس التصور إلى كل الأذهان؟ إحنا الآن في المفهوم الواحد، لما قاعد نناقش في درجات المفهوم، هذا المفهوم واحد أو متعدد؟ واحد. الآن لما أقول الضوء مفهوم واحد لو متعدد؟ واحد. واحد تصوره 60 واط، واحد تصوره 100 واط، المهم أن المفهوم واحد. وهذا مر في المفهوم شنو مر عليكم في المنطقة تحت أي عنوان؟ مفهوم المتواطئ والمشكك. فإذن هو مفهوم واحد ولكن مشكك في الدرجات. إحنا هذا التصور في الدرجات ما يعني أن المفاهيم متعددة. شنو راح يصير عندك؟ العلم لا مفهوم. هنقول أن اللغة في اللغة كلمة العلم موضوعة لأي شيء. أنا أقول العلم، كل واحد شنو يتصور؟ نفس المعنى نفس المفهوم. يعني تراجع الكتاب اللغوي معنى العلم هو هذا. فإذا لا معنى واحد، مو عدة معاني. نعم إذا كان له عدة معاني تحتاج إلى قرينة لتحديد المعنى المعين، مثل كلمة العين لها عدة معاني، لكن حين الاستعمال تجعل قرينة على أنك تريد معنى واحد، فتقول عين تدمع أو تقول عين تنبع. فإذا يختلف، هناك قرينة تدل على المعنى المراد، المعنى المطلوب حين الاستعمال. مثلا فيصير بالمعنى المجازي أنه جاسوس. أجبت عن سؤالك ولا لا؟ يعني الكلمة، يعني أأتي بمثال كلمة العلم له هو مفهوم واحد. عندما أقول العلم، إذا قلت أن العالم يعلم أو يعرف الجاهل والجاهل لا يعرف العالم، وهذا لا يعرف ويعرف، كلمة يعرف لمعنى واحد، أنا عرفت هذا الشيء. حتى المجردات، يعني الذي وضع اللغة وضع هذا المعنى لمعنى، هذا اللفظ لمعنى المجرد، فالذي يأتي ويستعمل هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى الموضوع له، مو في معنى آخر. ما يستعمل الحب في الكراهية، مفهوم واحد، هو مفهوم واحد. قد يكون أكو تقول بأنه سوف مثلا اللي يسمع الآية القرآنية، الإنسان العادي يسمع يصير له عدة معاني، إذا تريد هذا العالم يصير له 10 معاني، هذا مو ضمن اللفظ الواحد، هذا ضمن تركيبة الجملة، وعلى حسب اطلاعي وخلفيتي للمعاني التي تكون في الجملة مو في الكلمة. احنا الآن حديثنا في اللفظ الواحد مو في تركيب الجملة. نعم في تركيب الجملة قد يصير العالم يفهم، لاطلاعي الأكثر يستطيع أن يفهم أكثر، ولكن هناك هذا يصير معاني تأتي من العبارة الواحدة مو من اللفظ الواحد. الآن يأتي، نشوف هذا المقدار نقدر نخلصه. هذا نتركه إلى الدرس القادم أساس فيه ذكر الاتجاهات المختلفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.